رحمة قلبي وحصن الحصين
وأمن حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين.
قرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد.
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم ويوم الخميس وأنواع الهجر. ما زلنا بصدد الكلام عن آية كريمة في سورة الفرقان في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وانتهينا بفضل الله تعالى ومنته علينا في الحلقة الماضية من الكلام عن هجر التدبر، ووصلنا إلى محطة العمل بالقرآن، هجر العمل بالقرآن. والكلام عن هجر العمل يحتاج مننا إلى حلقات كثيرة، هنحاول مع ضيفنا الكريم نختصر هذا النوع من أنواع الهجر. وضيفنا اليوم مع حضراتكم كما تعودنا مع حضراتكم الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك شيخ.
أهلا شيخ.
يعني أنا يعني بيحضرني في مقام الكلام عن العمل حديث روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعها سمعك، فإنما هو أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه أو كما قال. فعايزين مدخل كده لموضوع العمل.
المدخل بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنت أرتعد قبل هذه الحلقة، هذه الرعدة إنما تأتيني من أن اللحن في العمل هي سمة كل تلك الأزمان التي نعيشها. نقصان العمل هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في كتاب الفتن، قال: ينقص العمل، يرفع العلم وينقص العمل. فنقصان العمل واقعون فيه جميعا.
اللحن هو الخطأ.
واللحن هو الخطأ.
في ناس تفتكر يعني بتفتكر ان اللحن هو الانغام والموسيقى وما شابه يعني.
لا،
يعني اللحن عندنا في الشرع هو الخطأ.
هو الخطأ.
نعم.
وهذا مقابل انهم كانوا يقولون جودنا في الكلام ولحنا في العمل.
نعم.
فالكلام كثير، ولكن هذه الحلقة حقيقة إنما نبين أني في نفسي وكل من يعيش في هذه الأعصار يعلم يقينا أنه من أهل الآية التي في سورة الحشر، فإن الله تبارك وتعالى قص علينا في سورة الحشر عن المهاجرين وقص أنهم يعملون ويجتهدون ويقومون بهذا الكتاب العزيز.
نعم.
والأنصار وأنهم يقومون بهذا الكتاب العزيز، وذكر كل من جاء بعدهم أنهم دونهم في العلم والعمل. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وفي رواية سعد بن أبي وقاص عند الحاكم في المستدرك: وتلك مرتبة قد ذهبت. ثم تلا سعد: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يقولون من قبلهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين يقولون والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم
يقولون
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين تبوأوا يعني الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان
بهم خصاص. وكل هذه أعمال. ثم لما ذكرنا نحن قال: والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فحقيقة هذه الحلقة وربما لو اتصل الأمر بهجر العمل إنما أرتعد منها شخصيا، لأن الله تبارك وتعالى رغم أنه عاب على العبد أن يتكلم بما لا يعلم أوجب علينا البلاغ حين قال سبحانه وبحمده لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنتكلم بالكتاب العزيز كما قال في البقرة وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فنتكلم بالكتاب ونخاطب الناس بالأمر والنهي ونحن أقصر الناس أو أشد الناس تقصيرا في العمل. فإنما نتبرأ بكتاب الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا تقصيرنا ولحننا في العمل وبعدنا عن العمل وعدم القيام به على الوجه الأكمل. فهذا هو المدخل الذي أختاره لهجر العمل، فهي سمة رئيسة في كل الأزمان التي هي بعض الصحابة وبعد كبار التابعين وبعد القرون الفاضلة، أن ينقص العمل شيئا فشيئا حتى يصل إلى تلك الأزمان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم وينقص العمل. فهذا المدخل إنما نعتذر بصورة الحشر، نعتذر بصورة الحشر في أننا فرقة، إنما ندعو الله أن يغفر تقصيرنا وتفريطنا في العمل. والله ختم الآية بأنه رؤوف رحيم. فهذا مدخل طمأنينة ورجاء بعثه الله إلينا في تلك الأزمان الصعبة التي يقل فيها العمل لقلة المعين، يكون للقابض على دينه كالقابض على الجمر، ويكون للعامل على من هذه الأمة أجر 50 شهيد من الصحابة. فإن العمل صار أثقل شيء على النفوس الآن، فإنما هذا المدخل أقصده حتى أرفع الملامة بكتاب الله من على نفسي
وعني
وعن حضرتك وعن سائر المشاهدين الكرام. هذا مدخل إنما فتحه الرحيم الرحمن حين قال والذين جاءوا من بعدهم، ولكن لا يصل ترك العمل إلى ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات بإصرار وترصد، إنما نقول بالتفريط والإفراط فقط في أن الله عذر فيه تلك الأزمان. نسأل الله أن يعذرنا بفضله
وأن يغفر لنا ولكم وللجميع يا رب العالمين. طيب، هل العمل واجب؟ العمل بالقرآن واجب على كل مسلم ومسلمة ولا الأمر على الاختيار أو على الاستحباب؟
الواجب بداية، وهذا زيادة عن سؤال فضيلتك، الواجب هو الإنصات لكتاب الله واعتباره الدستور الأول والأخير، واعتبار كتاب الله تبارك وتعالى هو رسالته سبحانه إلى خلقه. هذا هو المدخل وهو الثوب الرئيس. ثم بعد ذلك من الأحكام الشرعية وترتيبها أنه يجب العمل بما فيه الوجوب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويجب العمل أدبيا، وما ينبغي أن يكون على المسلم أن يتأدب بآداب القرآن، وهذا منه ما هو مندوب كما قال تعالى في من قسم التركة بعد وفاة المورث، فقال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فهؤلاء ليس لهم في التركة أنصبة مفروضة ولا عصبية، فالقرآن إنما أرشد بالأمر فقال فارزقوهم منه، وهذا لم يقل أحد من أهل العلم أنه واجب وجوبا شرعيا يأسم تاركه. وكما قال للصوم في رمضان فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يقل أحد من أهل العلم أن الأمر للوجوب، بل هو أيضا للإرشاد والندب وفتح باب الإباحة في ذلك. فالقرآن إنما يجب العمل به فيما فيه الوجوب الشرعي،
يعني ما ورد فيه نص
بالوجوب العمل
يبقى ده واجب، ما ينفع
ما يجوز أن يتركه.
وإذا كان فيه الأمر المتروك للاستحباب أو الناد بيبقى للمسلم أن يأتي بهذا الأمر أو لا يأتي،
أو لا يأتي بالضبط كده من غير اسم ولا شر عليه ولا وزر. فهذا لا يعلم إلا من طريق التفسير وكلام أهل العلم وسؤالهم لمن لا وقت عنده أن يجلس لأهل العلم، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى يأمر أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي أن نعلم أن من طلب الحق من ألفاظ القرآن هلك، كما قال الغزالي رحمه الله، بل ينبغي للمؤمن أن يعلم الواجب واجبا والمندوب مندوبا والحرام حرام والمكروه مكروه والمباح مباح، وهذا يكون بالدربة والتعلم.
يعني ما ينفعش ان انا يعني اقرأ القرآن بس،
لا يا شيخ،
واحفظ القرآن بس،
وهذا يعني
واعلم القرآن فقط.
لذا تلك الحلقة تدعو للرعدة، هذه الرعدة في ان الله ذكر اهل الكتاب الذين هم مقدمتنا قبل ان نأتي، وهذه الأمة المباركة عليها ان ترعوي حين قال الله لأهل الكتاب من اليهود والنصارى يا أهل الكتاب لستم على شيء،
حتى تقيموا
هنا ذكر العمل ضرورة،
نعم،
حتى تقيموا التوراة والإنجيل،
نعم.
وسيأتي إن شاء الله أن العمل هو الاستجابة،
نعم.
أن العمل
هو الاستجابة
وربما يعني إن شاء الله يأتي ذلك، لكنني أؤكد على سؤال فضيلتك في أن الوجوب العمل بهذا الكتاب إنما يتقدمه وجوب الإنصات ويتقدمه وجوب التلقي،
نعم،
من هذا الكتاب العزيز كما قال تعالى، يؤثر هذه اللفظة العربية وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير،
نعم.
فالحاصل أن تلقي القرآن هو يكون للمكلف ويكون لكل من يرجو النجاة يوم القيامة،
نعم.
هذا وجوب العمل يتقدم وجوب الإنصات، فهذا إطلاق عند المفسرين أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن
استمعوا له
وأنصتوا.
الإنصات هو
أمر واجب في مراحل الثلاثة أو في مواطن الثلاثة، والإمام على المنبر، والإمام في الصلاة الجهرية يقرأ، وقيل وفي خطبة الجنازة على القبور.
أنا أظن أن أنا قرأت في تفسير هذه الآية أن الإنصات جاء في الصلاة،
استمعوا له وأنصتوا،
نعم،
موطنين آخرين،
نعم.
هذا كله يدفع دفعا إلى وجوب العمل بالكتاب العزيز،
نعم.
لأنه حين أمر بالإنصات وأمر بالترتيل وأمر بالتدبر كل ذلك الذي يصل إلى الإيه؟ إلى العمل،
نعم.
فلذلك مقدمة أيضا شيخنا في وجوب العمل في أن تلك المراتب التي فضيلتك بدأتها وهي هجر التلاوة ثم هجر التدبر وهجر العمل، هذه كلها مراتب مقصودة مرتبة، والناس يصطفون منها، فالقراء كسر،
نعم،
والتدبر قليل، والتدبر أكثر بالنسبة للعمل،
والعمل
أقل من التدبر،
لا.
فالله يصطفي، لا زال الله يصطفي،
لا.
من درجة القراءة إلى درجة التدبر إلى درجة العمل،
وكأن القراءة وسيلة والتدبر للتدبر، والتدبر وسيلة للعمل،
للعمل. وسنرى أيضا في أنواع الهجر وهذه مراتب، يعني أكد ابن القيم في كتاب الفوائد أن هذه المراتب مقصودة، وأن هذه المراتب إنما لابد أن تسير هكذا. فلذا يعلم صغارنا من الصغر أن يتلون كتاب الله،
نعم،
ويرددونه ليل نهار مع أنهم لا يفهمون ألفاظه ولا معانيه، لكن هذه مرحلة تكفيك طاقة عند ما يشب الطرق ويتفتق الذهن ويفهم الإنسان فيتدبر،
عندما يستوعب بقى يبتدي يدخل على
سن التكليف،
نعم،
فيبتدي يخرج من التدبر إلى العمل مباشرة،
نعم.
هذا هو محل التركيز الذي فشلت فيه الأمم السابقة، وإن الله تبارك وتعالى افتتح سورة البقرة فقال في الكتاب العزيز هدى للمتقين،
نعم،
الذين يعملون به، ثم بعدها بقليل قال ومنهم أميون
لا يعلمون
الكتاب إلا أماني، قال معباس أي إلا تلاوة،
نعم،
لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، أي لا يصلون به إلى التدبر ولا إلى العمل. ولذا قال الحسن البصري إن الله أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس خطأ قراءته عملا، ظنوا أن العمل في القراءة، وهذا ما يجري في رمضان ويجري عند كثير من طوائف،
لا والله ده في ناس كثيرة جدا يا مولانا بيبقى شغل باله بإقامة الحروف وحفظ الآيات وملوش علاقة خالص بالعمل،
هذا هو المزمة، المزمة أنه ألغى العمل من حساباته، وصار الكتاب يتبرك به قراءة، وصار يفعل عند المقابر، وصار كله في درجة حب القرآن مجرد تلاوة، لكن تلقيه كعمل كما يتلقون الأحاديث من الزعماء والرؤساء، فهذا أولى بكتاب الله سبحانه. وهذا هو معنى تسميته كتاب، أي مكتوب فيه أوامر ونواهي، ومعنى تسميته رسالة، ومعنى تسميته فرقان، كل الأسماء تصب في العمل، كل أسماء الكتاب العزيز تصب في العمل، في وجوب العمل.
خلينا بقى ندخل على احنا يعني مشاهدين الكرام إيه اللي دلوقتي والناس خير.
هذه حلقات فعلا مرعبة لنفسي.
طيب عايزين بقى يعني نفك الأمر شوية ونبتدي ندخل على الترغيب بقى، عايزين نرغب الناس في العمل.
كل الآيات التي جاءت في الظلمة والنور ترغب في العمل.
نعم.
كل آيات أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالقرآن العزيز أحياه به حين شربه القلب وحين بدأ يغذي الجوارح ويظهر على الجوارح. علماء الشريعة قسموا القلوب إلى أنواع، فجعلوا منها القلب السليم. فالقلب السليم غذاؤه بالكتاب العزيز ليطفو على الجوارح فيكون العمل بعد ذلك. فكل آيات الحياة وضرب المثل في سورة الحديد مثلا، قوله تعالى لما قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها،
نعم.
هذه الآية جاءت بعد قولي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فكل آيات الظلمة والنور كما قال في مفتتح سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكما قال في سورة الحديد هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وفهم ذلك الصحابة فكانوا يحيون بكتاب الله علما وعملا. فكل آيات الظلمة والنور في الكتاب العزيز، كل آيات الهدى والضلالة، كل آيات الحياة والموت تشمل العامل وغير العامل. لذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن الذي يعلم يتبعه العمل ضرورة، كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام ويخاطب فرعون فأهديك إلى ربك فتخشى، يهديه إلى الله يعني يعلمه فيخشى في الجانب العملي. فالجانب العملي ينعكس بعد العلم مباشرة، وهي المرتبة التي تأتي بعد التدبر. فمن أراد الحياة ترغيبا، من أراد الهدى ترغيبا، من أراد النور ترغيبا، كل آيات النور فإنما مردها إلى العمل بهذا الكتاب العزيز.
طب والعمل هل يتطلب ويحتاج مني إلى علم؟
لا شك، كما قال البخاري في كتابه الصحيح باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. وإني فضلتك وأنا أعد للحلقة، ذكر الله تبارك وتعالى طائفتين عملت. الأولى عملت على ضلالة فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم
الحياة
الدنيا
وهم
يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيفاجؤون بعملهم يوم القيامة هباء لأنه لا عمل معه. وأخطر منها مفتتح سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خلي بالك حضرتك،
سلم يا رب.
عاملة ناصبة،
نعم.
تصلى نارا حامية. فالعلم فالعمل بلا علم ضلالة كبيرة، ذكر في الله فيها أمة كاملة وهي أمة النصارى التي ضلت في الجانب العملي،
نعم.
لما ضلت في الجانب العلمي فلبست على الأقوام أمرها في الجانب العلمي وسار قساوستهم ينشرون من فكرة التسليس والتصليب ما يلبس على الناس أمر دينهم، فصار العمل على ضلالة وصار سعيهم في ضلالة والعياذ بالله. فكان كما قال عبد الله بن مسعود هم المقصودون بقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، رغم أنه ذكر أعمالا كثيرة لكنها بلا علم فصارت هباء. وذكر رجلا ناصب عامل لكنه على غير الهدي الصحيح والصراط المستقيم فعمله أيضا لا ينفعه.
يبقى لازم لابد من طلب العلم،
من علم، من علم بالكتاب.
يعني هكذا بتقول بوجوب طلب العلم
فيما لا يسع المسلم جهله.
تمام.
فيما لا يسع المسلم جهله
ده مهم جدا.
لما دخل، والحديث في صحيح مسلم، دخل حذيفة على رجل في العراق في مسجد بالرصافة في العراق فراه يصلي لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، فقال له منذ كم وأنت تصلي هكذا؟ قال منذ 60 سنة. فقال له حذيفة حتى يعلم الناس أننا لا نتشدد، قال ما صليت منذ 60 سنة ولو مت على هذا لمت على غير الفطر. ليه مولانا؟ لأن الله في كل الآيات يقول وأدوا الصلاة أم أقيموا الصلاة.
وأقيموا الصلاة،
لفظ أقيموا يشمل ويمعن النظر في أن الإقامة وهذا العمل إقامة الصلاة يكون إقامتها بشروطها وأركانها وخشوعها ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
حتى قال أمرا واجبا صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر المسيء صلاته أن يعيد ثم أن يعيد ثم أن يعيد ثم علمه. فجاءت قوله ولفظة أقيم الصلاة عمل يحتاج إلى علم كامل حتى يكتب المرء ممن يقيم الصلاة وتنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة. هذا هو الترغيب في العمل، أن نعلم أن النور والحياة وكذلك الهدى لا يكون إلا بالعمل. هذا هو معنى الهدى، وأن الإنسان إنما قدر الله له الهدى حين يأتي بالعمل،
نعم.
وربما يأتي زي ما تفضلت في قضية الاستجابة،
نعم.
الاستجابة تعني العمل بكل المقاييس.
طب الرحمة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
جزاك الله خير. فاتبعوه واتقوا.
نعم.
المتابعة تشمل العمل.
نعم.
واتقوا أي به.
نعم.
أي استعملوه في أن تتقوا مساخط الله.
نعم.
وغضب الله. فلذا كانت نهاية النبي عليه الصلاة والسلام في مجمل حياته وعمله وجهده في الحياة أنه كان قرآن يمشي على
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. يأتمر بأمر القرآن وينتهي بنهيه، يغضب بغضبه ويرضى برضاه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. فكان الأمر في الاستجابة جمعاء هو قضية العمل، وكان كما ذكرت فضيلتك الاتباع والتقوى يدخل في العمل. فلا ندري ما نقول في قضية العمل، إلا أن الناس في العمل يحاسبون يوم القيامة على قدر الأسباب، فأشدهم عذابا يوم القيامة أعلمهم، أشدهم عذابا يوم القيامة.
كأن حضرتك تشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تصار به النار يوم
ثلاثة
القيامة.
نعم. هو مذمتهم في أنهم كانوا يعلمون.
نعم.
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
نعم.
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعلم أن أعظم الناس عذابا هم من كتم علما ولم يظهره ولم يعمل به، وأن من أعظم الناس عذابا.
نعم.
رجل كان يأمر بمعروف وينهى عن منكر لكنه كان يأتي، فلذلك نحن نقول اللهم سلم في تلك الحلقة. الله يراني الآن ويسمعني ويرى فضيلتك ويسمعنا، ونحن نتكلم بفصاحة وبإطلاق لسان، والعمل خافت قليل، فنحن ما زلت أقول نعتذر بآيات سورة الحشر، لا ندعي أننا نعمل. لما جاء الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، وربما هو سؤال كثير، متى الساعة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
انظر إلى اللفتة التي ينبغي أن نلتفت لها،
وماذا
أعددت
لها.
فتواضع الرجل، هو ده اللي احنا لا نقول تواضع، دي حقيقة.
والرجل
يتواضع، كان في قرون فاضلة.
نعم.
قال يا رسول الله،
اللهم صل وسلم،
ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صدقة ولا صيام، ده عمل كل.
نعم.
إلا أني أحب الله ورسوله. يبقى يا جماعة،
لكن أدم عليه لكنه لم يزد،
يسويها في الآية مولانا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا.
نعم.
نكثر من الاستغفار.
نعم.
وينظر أحد لعمل، والله ما نساوي عشر معشار ما كانوا يعملون والمادة القلبية التي كانت عندهم، فما فيش غير الاستغفار ملجأ في هذه الأزمان، لأن العمل نقص.
نعم.
لأن العمل نقص، وصارت العبادات إلا من رحم الله تقام شكلا لا مضمونا، زي ما ذكرنا في مثال الصلاة وحديث حذيفة. لكن يعني سؤال فضيلتك الترغيب.
نعم.
فالترغيب أن الهدى والنور وأن الحياة الحقيقية إنما تحصل لمن أقام كتاب الله تبارك وتعالى.
طبعا عايزين بقى يعني قصص من قصص كده الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل.
في العمل.
عشان نعيش هذا الأمر يعني.
هم كان عندهم مفاصلة في قضية العمل.
نعم.
وما كانش عندهم توقف العقل في قضية إن أنا يعني أتكئ أو أكسل.
نعم.
بل الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام
أول
ما جاء أول وحي قال ذهب أو انتهى عهد النوم يا خديجة.
نعم. عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. إذا كان
النبي المعصوم
عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الرسالة مقتضاها العمل.
نعم.
والجد. ولما ذكر الله الصحابة قال كانوا قليلا من الليل
ما يهجعون.
ما يهجعون. هل كانوا يسمرون مع النساء فحسب، أم كانوا يقضون الليل تسبيحا وترتيلا وقياما لله تبارك وتعالى؟
الله.
هذا هو العمل الذي غيره لاعب ولهو.
نعم.
يعني الذي غيره لاعب ولهو، فهذا هو العمل شيخنا.
ما من العمل برضه مداعبة الزوجة وملاعبة الأطفال
مع الاحتساب، لأنه أمر مباح.
نعم.
إذا كان يحتسب، مجرد أنه يحتسب أن ذلك لله فيؤجر على ذلك كما قال أهل العلم شرطا وقيدا في ذلك.
نعم.
لكن الحقيقة أن الصحابة ما كانوا يعلمون أن الإسلام والإيمان بالرسول
عليه
الصلاة والسلام إلا يعني خلع عباءة الراحة وترك خلود النفس إلى الراحة والجد والاجتهاد والدخول إلى بعض الشظف في العيش والقيام بأوامر الله تبارك وتعالى. وده اللي جعل أبو جهل يترك المسألة، وجعل كبار وصناديد الكفار يترك المسألة، فصار لأن من يظن أن الإسلام يدعو إلى التكاسل وإلى ترك العمل وإلى ترك جهاد النفس وإلى ترك جهاد الأخلاق الذميمة، فليعلم أنه مغبون في فهمه ومخالف لما كان عليه أهل السنة.
نعم.
في أن الإيمان الحقيقي قول
وعمل
وتصديق.
نعم.
قول وعمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان.
نعم.
وأن أكثر اقتران في القرآن بين الإيمان والعمل.
نعم.
ولذا قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اختص من العمل نوعان وتواصوا بالحق
وتواصوا
بالصبر. لا راحة شيخنا كما قيل الإمام أحمد أو قيل الإمام متى الراحة؟ قال لا راحة إلا إن أضع إحدى قدمي في الجنة. ولما قالت أمنا فاطمة رضي الله عنها والنبي يعاني السكرات فقالت يعني تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول وكرباه، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم. كان يقوم حتى تتورم قدماه وقد غفر، والشكر عليه واجب على تلك النعمة وما بلغ الله من المرتبة. فقضية أنا بقول الصحابة والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام حين جاءته الرسالة علم أن من مقتضاها العمل، إنما اللي حصل دلوقتي من انتشار الإرجاء وانتشار قضية إن الإسلام يعني الركود إلى متكئات عديدة كل واحد حسب فهمه ويترك العمل، فهذا اختيار للأسهل، اختيار للأسهل. سهل أن أجلس على الكرسي أتكلم ساعات، لكن ربما يصعب علي مراجعة صورة كاملة من غير خطأ. يسهل علي أن أجلس على الكرسي أتكلم بساعات، لكن ربما يصعب علي ركعتين بالليل. سهل علي أن أجلس على الكرسي أتكلم ساعات، لكن ربما يصعب علي أن أمد يدي بصدقة إلى فقير أو مسكين. سهل أن أجلس ساعات، لكن ربما يصعب علي أن أعفو عن من ظلم أو أن أحسن إلى من أساء. هذا مما ركد الناس وارتضوا به. فحقيقة شيخنا موضوع العمل هو موضوع الرئيس في كتاب الله العزيز، وعلم الصحابة ذلك علم اليقين، وخلعوا عباءة الراحة وشدوا المئزر وجاهدوا أنفسهم، لأنهم يعلمون أن درجات الهداية عالية ومتكاثرة وهي رواتب يحتاج إلى عمل، فلا ترتقي من مسلك إلى مسلك. فلذا وفق من سمى كتابه مدارج السالكين. مدارج السالكين يعني الذي يرقي من مدرجة إلى مدرجة ومرتبة إلى مرتبة، هو العمل، هو العمل بمقتضى هذا الكتاب العزيز. لكننا في زمن النوم صار هو الشعار، وصار كثير يشجع على النوم.
أنا برضو عايز يعني ترغيب أكثر من كذا المشاهدين الكرام. يعني أنا لو دلوقتي عملت بما طلب مني في كتاب الله جزائي
أن يحيى الإنسان، يحيى بالعمل. جزائي أني إنما من أهل الوعد الحقيقي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، ذكر في خاتمة الخمس آيات من سورة الأنفال بأن الله يغفر لهم ولهم الأجر الكبير، وأنهم حقيقا هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. فأهل الإيمان الحق الذين جمعوا بين الإيمان قولا وعملا وتصديقا هم أهل الوعد الذين لا يخلف الله موعده معهم للفردوس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس عملا. والعمل يضف إلى ذلك ينجي من المهالك، كما في حديث الثلاثة الذين انسد عليهم الغار فتقربوا بأعمال. لكن المفلس الذي لا عمل له وارتضى من الإسلام شكله وصورته ومن الإسلام الشهادتين فحسب، ولم يعمل ولم يجد، وحاله في صغر كحاله في كبر، وحاله في زمن جاهليته كحاله بعد التزامه، هو كما حال يصطحب نفسية بطيئة وهمة نازلة، فمن أين يأتيه تلك العطايا الجمعاء؟ فلذا كان أبرز ما يكون من جزاء العمل فيما فيه جهدك الصيام، له باب الريان وله فرحتان، ويختم على عمل بختم الملكوت، فلا يؤخذ منه مظالم
ورضا رب العز عنه.
كل ذلك يدفعه العمل. ورضا رب العالمين عن الصائم. وغير ذلك، كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأجز به مضاعف أضعاف كثيرة جدا. فكل هذا عمل، فكيف برجل لا يصوم الدهر أبدا ولا يتقرب إلى الله بالصيام أبدا تارك لعمل مثل هذا؟ فلا شك أنه عنده نفس ضعيفة. فعشان كده أنا كنت محضر شيخنا أن العمل لا يكون إلا ببناء الإرادات. وهذا ما يحصل بالتدبر، لأن التدبر الوحيد الذي يبني إرادة قوية للدخول على العمل. وهذه فائدة عظيمة بالله شيخنا، بلغها معي
تاني يا
أن العمل ليس أمرا هينا، والنفوس راكدة زينا للناس حب الشهوات، والنفوس الأصل فيها الدعة والراحة وحب الراحة، فلا بد من التدبر الذي هو التفكير الذي يكون الإرادات الصلبة للدخول على العمل.
يعني لابد من بذل الجهد
وتكوين الإرادات للعمل.
تكوين
إرادات صلبة وتكوين إرادات قوية.
وبعدين العمل كمان يعني لو أنا عندي ذنوب ومعاصي وآثام، أيوة بالضبط كده،
تكفل صاحبها،
تكبل وكمان تمحو،
حتى قال تعالى بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فكبلته وضيقته. وكما قال في الأنعام الذين أبسلوا بما كسبوا، قال العلماء أبسلوا يعني قيدوا بقيود، أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم والعياذ بالله. وذكر به أن تبسل نفس بما كسب، ذكر به بالقرآن أن تبسل نفس بما كسب. فالعمل ليس مرحلة هينة، بل تحتاج إلى مقدمة من صنع الإرادة، صنع الإرادة في
تسكن. بس أنا أظن اللي سمع حضرتك دلوقتي وحضرتك بتتكلم بانفعال كده بإحساس بهذا الأمر، وأنا وصل لي إحساس حضرتك جدا يعني، وأكيد وصل للشيخ الكرام، هيقول لحضرتك طب أنا كده بقى مش عايش حياتي. أنا لو اتجهت لهذا الأمر من باب إن أنا هأعمل وهيبقى عندي همة عالية وهقوم الليل، وأنا مش يعني أين المتعة في الدنيا؟
حقيقة شيخنا أنا أجاوب عن هذا السؤال بطريقة قوية ودقيقة. هذا الكتاب العزيز عالي جدا، ربنا سماه وإنه لكتاب
عزيز
لا يعطيه لأي أحد.
نعم.
يبقى الناس ترفع نفسها ولا هو ينزل لهم؟
لا ترفع نفسها.
ترفع نفسها.
نعم.
ده بس معادلة بسيطة والأدلة وراءها كثيرة.
نعم.
اللي عاوز يرتقي يوصل للتقوى، هدى للمتقين فحسب، ليس غيره، هدى للمتقين فحسب.
نعم.
هذا الكتاب ليس هدى لأي أحد. يبقى الناس ترتقي وترفع نفسها عشان تأخذ هذا الكتاب العزيز، لأنه عزيز معنى عزيز متعزز على غيره.
طب وفي لذة العمل؟ هل في لذة للعمل؟
لا شك.
نعم.
لذة العمل، لأن العلماء أيقنوا وآتوا بالأدلة أن العمل يعود إلى القلب بالتغذية.
جميل. تاني
أن العمل يعود إلى القلب، فمغذيات القلب خمسة.
نعم.
منها العمل الصالح، قال تعالى في شأن الصدقة بس.
نعم.
غير بقى أعمال كثيرة جدا، قال في شأن الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم.
نعم.
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين إلا مصدها وابل فطل. فجعل العمل الصالح وهي الصدقة ترجع إلى صاحبها فتغذي قلبه.
نعم.
بالثبات على الحق وبما يجد من حلاوة الإيمان.
طب كيف نجد المتعة في الطاعة والعمل؟
تحصيل شروطها من الإخلاص ومتابعة الرسول
عليه الصلاة والسلام.
ومن الناس من يكابد الطاعات حتى تصير ألذ شيء عنده، كما كانت الصلاة عند موسى، وكما كانت الصلاة عند بعض التابعين، وكما كان قراءة القرآن عند بعض.
عايزين كده مشاهد من مشاهد الصحابة أو التابعين
والأنبياء من قبل.
نعم.
كان يحبب إليهم الطاعة.
نعم.
حتى تصير أن يدعو بها الله أن تكون معه. فموسى.
نعم.
عليه السلام كان يحب الصلاة، فكان أن لما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء راه يصلي، وكان بعضهم يدعو اللهم إن كان لأحد أن يعبدك بعد الموت فاكتب لي ذلك في قبري. فكانوا الطاعة تبدأ بالصعوبة ثم يصل بها المرء إلى أن يتلذذ بها فيجد أنها خير ما تكون أو أعظم شيء لذة عنده.
نعم.
وهذه درجات عطايا ومدارج للعاملين، فإن العمل ليس مجرد أن يفعله المرء فحسب، بل إن الله يعطي على العمل والمداومة عليه من الهدايا ومن المواهب
المنح.
ما يجدها المرء بعد فترة من زمن العمل.
نعم.
يجدها المرء بعد فترة من زمن العمل.
لو رفعات بقى في الجنة ويعني
صحيح.
مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني شيخنا تصير الأمور مزللة له أعظم ما يكون التزليل. ومعلوم أن من الناس من واظب الصوم حتى صار الصوم أحب إليه من الطعام والشراب ولو كان أشهى الطعام. ومن الناس من واظب على قراءة القرآن حتى أنه لا يدع ورده مهما كان في ضيق ولو سجن حتى.
نعم.
يقرؤون وردهم ويتقربون إلى الله عز وجل به. فالحاصل إن هذه الطاعات وهذا العمل هو ثمرة الإيمان الحقيقي، ليس إلا كما قال البخاري في كتاب الإيمان دلل على ذلك بأبواب كثيرة هي منتزعة من كتاب الله.
نعم.
في أنه ليس ثمة إلا العمل، دليل أكيد لا يوجد غيره، وغيره أماني الشيطان يلقيها على العلمانيين وغيرهم في أن الدين يكفي فيه التلذذ اللفظي والحكاوي ومص الشفاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أسس أن الدين العمل. وعندي موضع خطير جمع الله فيه بين الاستجابة وبين القرآن وبين العمل. أما القرآن قال أنزل من السماء ماء، يعني لا. القرآن
تمام.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها
احتمل
السيل زبد الرابية
لا.
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.
نعم.
والذين لم يستجيبوا له هو العمل.
نعم.
والذين استجيبوا له أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به من سوء الحساب من سوء العذاب يوم القيامة. ثم جاء بعدها فقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ذكر أعمال، ذكر أعمال في هذا الموضع، ذكر القرآن ثم ذكر الذين استجابوا لربهم وثم ذكر بعد ذلك أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى يتعامى عن العمل يتعامى عن الأخذ بالكتاب،
نسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة. ثم ذكر أعمالا لهؤلاء المؤمنين أعمالا كثيرة وصلت إلى 8 في تلك الآية المباركة. وعندي موضع آخر أيضا في سورة الأنفال حين قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يعني اعملوا، وده معنى الاستجابة كما قال في سورة الشورى استجيبوا.
بس كامل أكمل الآية بقى.
حاضر.
إذا دعاكم.
أنا أريد أن أؤكد على المشاهد الكريم أن الاستجابة بمعنى العمل في القرآن كله.
نعم.
مش بس يبحث بالكمبيوتر على كلمة العمل.
نعم.
لا، الاستجابة تعني العمل. فإن لم يفعل فما استجاب.
نعم.
فإن لم يفعل فما استجاب. لا يكفي أنه يسمع ويقرأ. إن لم يفعل فما استجاب. فأما آية الأنفال فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بعدها قال يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما
يحييكم
الحياة.
واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟
وقلبه،
اللي هو الإرادة التي تحض على العمل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قبلها بآية قال إيه؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم هيعملوا لتولوا وهم معرضون لم يزيدهم الأمر إلا حجة عليهم.
يعني العمل أصلا بتوفيق الله كمان
طبعا،
يعني حتى يعني العمل بتوفيق الله مهما فعلته من جهد ولم يرد الله به أن
أعمل
فلا.
هذا ينتج علماء السوء.
نعم.
علماء السوء في كل عصر.
نعم.
يعلمون كما كبيرا ولا يعملون بمقتضاه، فالعلم مواقف والعلماء مواقف وليس كما.
نعم.
فإن الله حين يتكلم عن كم العلم قال ما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم.
وقال الخضر لموسى وقال كلاهما للآخر وعلم الأنبياء كبير.
نعم.
قال ما ترى علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كنقر العصفور في البحر.
وهذا بيكون على سبيل التقريب كمان،
على سبيل التقريب.
نعم.
فالعلماء ليسوا كما بقدر ما هم مواقف.
نعم.
يظهر فيهم العلم ويظهر فيهم أنهم ينصرون الله ورسوله.
نعم.
ينظر فيهم أثر العلم في العمل.
نعم.
حين يوضعون في مواقف القول الحق والنطق بالحق في الميقات والمكان.
نعم.
في الميقات المناسب والمكان المناسب، لا يلغون ذلك ولا يؤخرونه ولا يعطون ظهورهم يتولون عن العلم الذي علمهم الله إياه. أخذ الله الميثاق على العلماء بالعلم والعمل وبالنطق بالحق ونصر. فالحاصل
انت واضح يا مولانا انت مقضي الحلقه كلها ترغيب، احنا عايزين نعمل ترغيب.
هو ترغيب حاصل من هذا الكشف.
لا لسه هنتكلم عن انا يعني لو تكلمت مع حضرتك في ترغيب اظن احنا تكلمنا في الترغيب.
لما ذكر الله سوره الرحمن.
نعم.
ذكر الجنان والنار.
نعم.
فكان هذا من عين الرحمه وهي سوره الرحمن.
نعم.
فمن عين الرحمه بالمشاهد ان تظهر له الصوره كامله من غير تلبيس يكون ارجاء.
نعم.
من غير تلبيس يكون فيه ارجاء. فان العمل حقيقه إنما هو محك الرئيس لكل تلك الأمة، المحك الرئيس لتلك تلك. ومع ذلك نعمل ونرجو ونرفع أيدينا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا ولحننا في العمل وتركنا لكثير من الأمور.
يعني محدش يمني نفسه
ولا يقول أنا والله يبقى يعني أصيب في عقله من يظن أنه يعمل كعمل الأوائل.
نعم.
نحن الفرقة الثالثة الذين قصدهم الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
نتكلم على يعني سيدنا أبو بكر الصديق عندما يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة
والأخرى خارجها.
نعم.
ما أمنت مكر الله.
نعم.
رغم أنهم كانوا يوصلون الليل مع النهار، وعمر كان يقول لو نمت بالليل ضيعت نفسي ولو نمت بالنهار ضيعت الرعية.
نعم.
يوصلون الليل عملا لا يرتاحون ولا يرقوا لهم جف، ليس عندهم ويك إند ولا عندهم راح كذا، عندهم خمسة صحتك ولا خمسة فرفشة ولا هذا الكلام جميع.
طب حديث حنظلة.
حديث حنظلة.
نعم.
يعافس الأهل والضيعات.
نعم. نعم.
ينقص من
عندما مر عليه سيدنا أبو بكر الصديق وجده يبكي.
تكلم عن نقصان حالة عن حالة.
نعم.
نسبة وتناسب.
نعم.
عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنه رأي العين.
نعم.
الجنة والنار.
كأنه يرى الجنة ويرى النار.
فيبكي ويتباكى.
نعم.
ويبتسم وينشرح ويحصل له قمة في إرادة الجنة والتعوذ من النار، ثم حين يعود إلى الأهل لإقامة الأحكام الشرعية يبد أن أنا عاوز أرتزق، عاوز أعافس أولادي وضاحكهم حقهم علي، يحتاج إلى نزول درجة معينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن هذا نزول طبيعي، والله لو تدومون على ما تكونون علي عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة
وساعة. أخذوا ساعة وساعة أخذوا ساعة وساعة
عليها من التحويل في الإرجاء عندنا يعني ضرب إعلامي خطير من سنين طويلة في قضية، في هذه القضية التي هي قضية العمل، يريدون أن يفرغوا الأمة من العمل فلا يبقى لها إلا الصلاة في المساجد على طرق شتى من الصلاة السريعة والمتجاوزة والصلاة.
لكن ساعة وساعة ليست ساعة لقلبك كما يقولون،
ليست ساعة معصية ولا ساعة
وساعة لربك،
هذا طبعا
هو كله لله، كله للرب،
كله لله.
نعم.
لكن الساعة الأولى لا تستطيع معها وأن تباكي خاشة.
نعم.
أن تأمر بمعروف ولا أن تنهى عن منكر ولا أن تقوم بعمل في مصنع أو شركة وأن تحسب حسابات، لا تستطيع مع الساعة الأولى. لكن الساعة الثانية هي ساعة أن أمتلك نفسي لأستطيع أن أقوم بأحكام شرعية كطلب الأرزاق وغيرها.
بقي معنا أقل من 5 دقائق وأنا حابب أنتهي من هذا الأمر، أنا عارف أن حضرتك تتكلم بسرعة عشان ننتهي من هذا الأمر، لكن خلينا نختم بقى يعني
أنا كنت حابب أن أنا بقية
في الحلقة
في
القادمة
في موانع العمل وفي الترهيب، لما نتكلم عن الترهيب
خلاص يبقى نرجع هذا الأمر للحلقة القادمة،
الترهيب من ترك. نعم. العمل.
نعم، وده اللي أنا كنت حابب أختم به. لكن ده يحتاج إلى
أهم درجات فيه، أهم درجات من ترك العمل بالكتاب العزيز، الناس درجات أشدهم الملتصقين بالكتاب.
نعم.
العالمين به، التالين له، الذين حفظوه في صدورهم وضيعوه في العمل، وضيعوه في العمل.
يبقى احنا تكلمنا عن
مسألة الوجوب العمل.
تمام. وتكلمنا عن بس أنا لسه لحد دلوقتي برضو
الترغيب.
بازلنا في الترغيب.
يكفي أنه ينير ويحيي ويهدي العمل. نعم. كل هذا العمل.
نعم.
ينير القلب ويحيي القلب ويهدي المؤمن، كل ذلك لا يكون إلا بالعمل، كما قص علينا من قصص أهل الكتاب الذين تركوا العمل بها بكتبه، الذين تركوا العمل بكتبه. ما هي صنعة أهل الكتاب الآن؟ إلا أنهم جعلوا دينهم في كنائسهم وحجبوه عن الظهور، وصار العمل لا يكون إلا في طقوس تفعل أسبوعية أو سنوية أو في كذا.
لكن احنا عندنا بفضل الله تعالى
عندنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويا فاطمة تعملي ويا صفية تعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ده قطع عن فاطمة وصفية عليه الصلاة والسلام،
يعني زوجتي وابنتي.
لما مر عمر رضي الله عنه، شوف الفهم الصحابة، مر على قوم يظلون قبر صاحبه من الشمس، قال دعوه يظله عمله، قال دعوه يظله عمله، فليس المرجع إلا العمل، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، عمله ليس إلا العمل.
يبقى احنا محتاجين إن احنا نعمل.
نعم.
ونعمل ونعمل
ونعمل,
ونعمل حتى نلقى رب العزة،
تنقطع السالفة وينفد العمر ولو كان ولو قامت القيامة فادي أحدكم فسيلة
فليس
حظا على العمل.
نعم.
من أبطأ به عمله يسرع به نسب. وكان يزيد بن هارون يبكي عند الموت فيقول ويحك يا يزيد، من يصلي عنك بعد الموت؟ من يصوم عنك بعد الموت ويبكي؟
ممكن يدخل بقى في هذا العمل العمل الدنيوي
إذا احتسب.
نعم.
في طلبه للرزق وفي سعي على أولاد وإعفاف نفسه وجدي واجتهادي، يحتسب أن ذلك كله لله حتى يعف نفسه عن سؤال الناس وشيء ويرزق الله رزقا واسعا فيتمكن من الحج والعمرة وغير ذلك، وأن إلى ربك المنتهى، فيكون كل سعيه وأكثره وغالبه لله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك شيخنا. طبعا أنا عارف إحنا بنضغط الحلقات، العمل اللي يحتاج مننا إلى حلقات كثيرة،
لأنه المحك الرئيسي.
فبإذن الله تعالى الحلقة القادمة ننتهي بإذن الله تعالى من الكلام عن
العمل.
الترهيب.
الترهيب.
وده مهم جدا.
حاضر. ولكن كنا نتكلم في الترغيب.
نكمل الترغيب يعني.
حاضر. نكمل.
طيب. يا ريت يبقى معنا بإذن الله تعالى صور للترغيب من خلال قصص.
حضرتك
ان القصص بيصل الى الناس بشكل سريع جدا.
انا تذكرت ان كثير، لكن نجيلها ان شاء الله.
خلاص باذن الله تعالى ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله نكمل الكلام.
ممن جنوا ثمره عملهم في الدنيا والاخره.
بارك الله فيك شيخنا. يعني في نهايه الحلقه بشكر باسمكم ضيف الاستوديو الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الازهر الشريف، شكرا جزيلا شيخنا نورتنا، وان شاء الله نلتقي بحضرتك ان شاء الله يوم الخميس القادم قبل هذا الموعد بساعه تقريبا، وشكر خاص لفريق العمل في برنامج الف لام ميم. التقي بكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الثلاثاء القادم ومع الأداء القرآني. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.